المقبل. وكتب عراقشي في منشور على منصة إكس أن إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عمان لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى، وقال إنها فرصة بقدر ما هي اختبار، فإن الكرة الآن في ملعب أمريكا. وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع إيران حسب زعمه. تواصل القوات الصهيونية حربها الشاملة على غزة والتي استأنفت قبل 3 أسابيع بعدما انقلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار بدعم عسكري وسياسي أمريكي. وفي جديد الاعتداءات استشهد صباح اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في بيت لاهية، فيما استهدفت قوات الاحتلال أمس مرة أخرى مركزا لتوزيع الطعام بخان يونس مقيعة شهداء بينهم أطفال. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقارب 400,000 شخص نزحوا مجددا داخل غزة منذ أن استأنفت إسرائيل عدوانها، أي ما يعادل 20% من أهل القطاع. طالبت حركة حماس قادة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة. وشددت حماس على أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش الذي قال لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة تمثل إعلانا صريحا من حكومة الاحتلال بفرض سياسة التجويع على أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. وطالبت حماس بتفعيل آليات المحاسبة الدولية وملاحقة قادة الاحتلال المجرمين، مؤكدة ضرورة الاستجابة لتحذيرات المنظمات الإنسانية الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعرض لها سكان غزة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية وجهت ضربة نحو هدف عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وقال سريع في بيان أن هذه العملية نفذت بواسطة طائرة مسيرة من نوع يافا، مضيفا أن الدعم والإسناد اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان عن غزة ورفع الحصار عنها. كذلك أعلن سريع تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. شن العدوان الأمريكي صباح اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن استهدف قبل ذلك محافظتي الحديدة ومارب. وفي التفاصيل فإن العدوان استهدف ب5 غارات جبل الجميمة في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة، كما طالت 6 غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبية صنعاء. وأيضا طال العدوان الأمريكي جزيرة كامران في غربية محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، بالإضافة إلى 9 غارات استهدفت مديريات مجزر وصرواح والجوبة بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن. كما سبق وأن شن العدوان الأمريكي مساء الاثنين 5 غارات استهدفت منطقة الجفرة بمحافظة مأرب. وحول استراتيجية حكومة صنعاء أمام العدوان الأمريكي نستمع إلى ما يقول الكاتب والباحث اليمني عادل الحسني.
نترحم على الشهداء الذين سقطوا إثر هذا العدوان الغاشم سواء كان في غزة أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن، هي حرب واحدة. ويوم يقف الأمريكان مع الصهاينة علما ويساندوهم ويشاركوهم في هذه الحرب العدوانية الغاشمة الظالمة، وإذا يعني فكر أي بلد عربي أو مسلم في مساندة المستضعفين في غزة يعني جلبوا عليه بخيلهم ورجلهم وانقلبت الحقائق كلها، فصار هو المعتدي وهو الظالم. بالعكس يعني ما يقوم به الأخوة في صنعاء هو واجب عروبي وواجب إنساني وأخلاقي. أما من ناحية سؤالك هل أمريكا ووقعت في مستنقع. أمريكا لا شك أنها تدرك ذلك وتدرك أن اليمن صعبة جدا، ولكن هناك من يمول طبعا هذه الحروب للأسف الشديد. وترامب استلم كثير من المبالغ حول هذه العمليات التي يقوم بها، وهو يدرك أنه لم يحقق شيء حتى على مستوى المعلومات التي يقولها، يعني أثبت أنهم يكذبوا. يعني دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تخرج عدة مرات تقول قتلنا العشرات، قتلنا القيادات، والآن لم يستطيعوا أن يسموا شخص واحد أو قيادي واحد أنهم قتلوه. ما فعلوهم استهدفوا كثير من البنى التحتية والبيوت المدنية والمستشفيات، وحتى قصفوا في الجوف مزرعة أغنام، وبالتالي الأهداف التي يعلنونها للملأ لا أساس لها من الصحة، إلا استهداف كثير من أبناء الشعب اليمني. وبالتالي هذه حرب عبثية على الأمريكان أن يوقفوها. فعلهم قادرين أن يوقفوها في قمضة عين، أن يخوض التصعيد في غزة، وأن يتم إدخال القذاء والدواء والشراب إلى أبناء قطاع غزة. وحينئذ الأخوة في صنعاء سيوقفوا عملياتهم في البحر الأحمر.
فصلت شركة مايكروسوفت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغروال بعد احتجاجهم على تزويد الشركة الكيان الإسرائيلي بأنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين بغزة. وفصلت مايكروسوفت الموظفتين بعد احتجاجهما خلال احتفال الشركة بالذكرى 50 لتأسيسها، والذي حضره أبرز مؤسسيها بيل غيتس. ودعيت ابتهال أبو السعد إلى مكالمة بالفيديو مع ممثل لإدارة الموارد البشرية في مايكروسوفت أبلغها بإنهاء خدمتها في الشركة على الفور، فيما أبلغت زميلتها أو زميلتها فانيا أغروال وهي أمريكية من أصل هندي عبر البريد الإلكتروني بفصلها من الشركة. إلى هنا نصل معكم لختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. عراقشي يعلن عن محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة، وحماس طالب بتحرك دولي لوقف جريمة التجويع. وصنعاء تضرب هدفا عسكريا في تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين، وعدوان يستهدف محافظات يمنية بسلسلة غارات جوية. شكرا لكم أعزائي الكرام لطيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. ألتقيكم عند الواحدة ظهرا مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبد الله، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا، وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا، وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم، ونبدأ لقاء متجددا من حدث وحوار. لقاؤنا هذا تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على الساحات المختلفة في الإقليم وكذلك الساحات الدولية. محور حديثنا في هذا اللقاء: تعافي المقاومة في سوريا. وقفتنا ستكون للحديث عن مستقبل المقاومة في سوريا، وكيف تقوم السلطة الجديدة بسوريا بمحاربة المقاومين في هذا البلد. أيضا نتطرق لماذا لم تتحرك ما تسمى بهيئة تحرير الشام لمحاربة الاحتلال الإسرائيلية وتقف بوجه خروقاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم مستمعين الأفاضل. لا يزال الاحتلال يراهن على انهماك السوريين في الأحداث اليومية كي يمعن في عدوانه بدون أن يتوقع أي نوع من المقاومة أو المواجهة. يواصل التوغل في الأراضي السورية بذهنية الجيش الذي لا يقهر، ويعتدي بالغارات على مدنها وأحيائها ومطاراتها، بحيث يدمر كل ما يمكن أن يشكل نقطة قوة وارتكاز في استعادة العافية وعودة سوريا إلى الوقوف على قدميها. كل ذلك في ظل انشغال هيئة تحرير الشام بالحكم وبكيفية تثبيته بما يتناسب مع الرغبات الأمريكية، وبما يحقق ويخدم ما تريده، ويلوح للاحتلال بعدم المواجهة. وفي اللحظة التي يكتمل فيها وهم الاحتلال بأن ليس على هذه الأرض من سيقاومه، ينبثق من التراب السوري 1000 قلب يقاتل بما تيسر له من أدوات وسلاح، ويتصدى حد الشهادة للآلة الصهيونية المتوحشة بغياب أي طلقة رصاص أو حتى بيان إدانة أو تصريح استنكار صادر عن الإدارة السورية الجديدة المسماة بهيئة تحرير الشام. مما لا شك فيه أن رد فعل المقاومة الشعبية السورية على الأرض هو المتجاوز للصمت الرسمي في سوريا، يشكل صفعة لا للعنجهية الصهيونية فحسب، بل لوجه الإدارة الأمريكية التي تظن أنها بدأت أخيرا في كسر إرادة سوريا وفي إخراج شام المقاومة من لائحة العناصر التي تمنع تحقق المشاريع الأمريكية في المنطقة، وتؤكد للسلطة الحالية بأنها غير معترف بها. رغم كل الأحداث مستمعين الأكارم المؤلمة والظروف الدموية والحصار الذي يشهده الشعب السوري، إلا أنه لم يتمكن العدو من انتزاع إرادة المقاومة من نفوس أهلها. لذلك لم ينتظروا أن تقوم هيئة تتولى مقاليد الحكم بما يجب عليها وتتصرف بإملاءات أمريكية إسرائيلية، بل سطروا بدمهم وبسلاحهم وبروحهم ملحمة مقاومة. وبذلك يكون مشهد التصدي للعدوان في درعا وكل ما رافقه وتزامن معه مشهدا بطوليا بامتياز. فالدم السوري قال كلمته للفصل، وسرت في قلوب كل المؤمنين بالمقاومة، وجدت الأحرار في كل أرض يشدون على اليد التي تقاتل المحتل، ويحيون كل قلب واجه التوغل. ولعل بيان حزب الله في هذا الإطار كان تحية مقاوم لمقاومين، والذي جاء فيه إننا في حزب الله ندين هذه الجرائم. حدث وحوار، ومحورنا تعافي المقاومة في سوريا. دعونا في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم نتوقف عند مداخلة الدكتور طلال العتريسي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، نستمع إلى حديثه في هذا الشأن ونعود لكم إن شاء الله.
الحديث عن المقاومة في سوريا قد يكون مبكر جدا، لأن سوريا اليوم تعيش حالة من عدم الاستقرار. النظام نفسه لا يشعر بالاستقرار، ليس هناك لغاية الآن اعتراف دولي بهذا النظام، الولايات المتحدة لا تعترف به. على المستوى الداخلي أيضا جزء من الفصائل المسلحة لا تريد الانضمام إلى القوات العسكرية الرسمية، بعض المناطق أيضا لا تريد تسليم سلاحها، وبالتالي الوضع على المستوى الداخلي غير مستقر. الوضع المحيط بسوريا أيضا لا يشهد الاستقرار، هناك اليوم تنافس تركي إسرائيلي في سوريا، وعدم رغبة في الصدام كما يقول الطرفان. بعض المواجهات التي حصلت في درعا تحديدا، لأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يسيطر على بعض القرى والمدن والأرياف، حصلت مواجهة وسقط شهداء، 7 أو 9 شهداء في درعا. هذا مؤشر، وهذه نواة يمكن أن نفكر بأنها مستقبلا قد تتحول لمشروع مقاومة، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى قرار بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لسوريا. لغاية الآن هذا الأمر غير واضح. هذه المواجهة التي حصلت قد تكون مواجهة موضعية، لكن قد يبنى عليها في المستقبل. لهذا السبب إمكانية أن تكون هناك مقاومة إمكانية واقعية، لكن ليست يعني متوقعة في المدى المنظور. هذا يحتاج إلى جهود، إلى مجموعات مقتنعة بالمقاومة، إلى ظروف ملائمة، إلى دعم داخلي أو دعم خارجي. هذا كله يحتاج إلى وقت لكي تتبلور هذه الأمور، لكي نستطيع أن نقول بأن مشروع المقاومة قد تأسس في سوريا.
كان معنا دكتور طلال العتريسي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، استمعنا إلى مداخلته، شكرا جزيلا له. نعم مستمعينا الكرام، طبعا ما جاء في بيان حزب الله حقيقة للمقاومين الذي أكد أننا في حزب الله ندين هذه الجرائم، أكد أيضا على تضامنه الكامل مع سوريا الشقيقة واليمن العزيز وفلسطين الأبية وشعوبهم، ودعا جميع الأحرار في العالم إلى رفع الصوت عاليا في وجه هذا العدوان الظالم، والضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات المتكررة. هذا في ظل تواطؤ أمريكي فاضح يهدد السلم والاستقرار الإقليمي ويفتح الأبواب أمام المزيد من التصعيد والحروب العدوانية في المنطقة، في ظل صمت دولي مريب. هذا هو الحال حقيقة في المنطقة، ولكن لربما مستقبل سوريا، المقاومة في سوريا ليكون مختلفا. ومن المؤكد أن من يحكم الآن سوريا سيأتي ليقف أمام أو يحارب المقاومين في هذا البلد، والغريب أنهم لا يقفون ليحاربوا الاحتلال الإسرائيلي. وحقيقة أي كلمة تكون لهم أو أي وقفة بوجه هذه الخروقات التي نراها من قبله في سوريا. دور محور المقاومة، كيف سيكون إزاء المقاومة السورية؟ هل بالإمكان التواصل معها؟ أيضا مسألة الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للاحتلال، كيف تتلقى بروز المقاومة في سوريا؟ وهما راهنا طبعا على تدمير سوريا بمساعدة السلطة الحاكمة في هذا البلد. وماذا يعني اعتماد أمريكا منهجية عدوانية لإضعاف الدولة السورية ومنعها من استعادة عافيتها تماما وبتاتا؟ هذا الأمر واضح بمساعدة بعض الدول طبعا الواضحة التي تدعم سائر المسارات والملفات العدوانية لإضعاف هذا البلد. إذن نكون برفقتكم أحبتنا الأكارم، وعنوان الحديث تعافي المقاومة في سوريا، لكن ننتقل لمداخلة أخرى ورأي آخر للأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق، نستمع إلى هذه المداخلة معكم أيها الأحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ما يحدث في سوريا من أعمال إرهابية وأعمال غير شرعية وتسلط العصابة الجولانية والإرهابيين ومعه الإرهابيين القادمين من كل حد وصوب على الشعب السوري ومقدرات الشعب السوري، ما شهدته سوريا من عمليات إرهابية تصفية عرقية على أساس طائفي وعرقي، كل هذا حدث في سوريا. بالتالي الشعب السوري شعب حر وشعب غيور، ونحن مطمئنون بأن السوريين منزعجون جدا من ما يحدث من ممارسات جولانية قبيحة لا تمت إلى الإنسانية ولا تمت إلى الدين ولا تمت إلى الأخلاق بأي صلة. سمعنا أن هناك بالبداية أن هناك صيحات ونداءات شجبت ووقفت ضد ما فعله السوري ما فعله الجولانيون في على الأراضي السورية، ولكن يبدو أن هذه الصيحات بالفترة الأخيرة ولله الحمد تصاعدت، هناك مقاومة تظهر شيئا فشيئا، وهذه المقاومة نمت ونحن اليوم نسمع صوتها وسعداء بأن نرى أن هناك ردعا لهذه الممارسات التي يقوم بها الإرهابيون في على الأراضي السورية. هناك على أرض الواقع مقاومة ومقاومة حقيقية. هذه المقاومة يعني إن بدأت وانطلقت ولله الحمد والشكر، فنتوقع لها في قادم الأيام أن ستكون بمستوى الردع الذي يوقف التعديات والممارسات الإرهابية التي يقوم بها الجولانيون على أرض سوريا. نحن على اطمئنان بأن الشعب السوري، هذا الشعب عودنا على المواقف التاريخية والمواقف البطولية والمواقف النضالية. كان السوريون سباقين بالوقوف ضد العدوان الصهيوني، سوريا كانت عرينا وقف ضد الأطماع الصهيونية فترة طويلة. ما يحدث الآن أن السوريين يرون بأم أعينهم التجاوزات الصهيونية داخل الأراضي السورية، وهذا كله بضوء أخضر من الجولاني. كل ذلك سيتحطم إن شاء الله وسيتوقف على أيدي مقاومة سورية ناهضة بإمكانها أن تعيد سوريا إلى دائرة التألق ودائرة المقاومة التي عرفت بها سوريا منذ تاريخها.
كل التحية للأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق، تحدث إلينا تحت عنوان تعافي المقاومة في سوريا. نرحب بكم من جديد أحبتنا في كل مكان، مستمعي إذاعة طهران في متابعة هذا اللقاء، حدث وحوار تعافي المقاومة في سوريا هو عنوان الحديث. طبعا هذا يتم ولا زال يتم طبعا في ظل ما تقوم به من يدعي بأننا سيطرنا على سوريا لكي تكون الأوضاع أفضل مما كانت في حقيقة الحكم السابق للرئيس السابق بشار الأسد. الآن قد نرى والكل قد يرى ماذا يجري في جنوب سوريا. يعني السيد الجديد الذي يأمر يتنمر يسرق الأراضي في هذا البرد، وهو الكيان الصهيوني المحتل يقيم القواعد العسكرية في هذا البلد. على أي حال لا يقبل حقيقة بأن يعود هذا البلد يتعافى وأن يقف على رجلي حقيقة واستعادة عافيته. بالتالي هو الذي أدى بنا لكي نتوقف عند هذا العنوان والحديث مع استضافة ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران معنا. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، أحييك وأحيي مستمعيك.
حياكم الله. كيف ترون أستاذ مهدي حسن في البداية لنتساءل مستقبل المقاومة في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخ مصطفى. لابد في البداية من القول أن سوريا هي إحدى ثاني دول المواجهة التي يعني تكلفت بحمل أعباء المواجهة مع العدو الصهيوني إلى جانب مصر، ولذلك كانت حقيقة كانت يعني السباقة في أي حركة أو للأمة أو أي تحرك لمواجهة هذا العدو الصهيوني أو لأي معركة، سواء كانت في المشاركة المباشرة أو في عمليات الدعم اللوجستي والتسليحي. ولذلك يعني منسوب الوعي في هذه الدولة عاليا جدا، يعني عند الشعب السوري أقصد، مقارنة ببقية الشعوب العربية، خصوصا الشعوب البعيدة يعني نسبيا عن الكيان الصهيوني. لذلك يعني لم يفاجئنا نشوء هذه الجبهة الإسلامية الموحدة في لمحاولة إنقاذ بعد الانهيارات التي حصلت نتيجة الخيانة في صفوف قيادات الجيش السوري. للأسف لم يفاجئنا نشوء هذه المقاومة. لذلك هناك يعني هي ردة فعل شرعية ومشروعة على ما يعانيه البلد الآن أو يعانيه الشعب السوري بعبارة أدق من تحديات خطيرة تلاحظ أن الكيان الصهيوني كما تفضلت بالإشارة يحتل قسم من جنوب سوريا ويقيم القواعد، وليس وهذا وحسب، وإنما بدأ يستهتر بكل وقاحة ويدعو المستوطنين الصهاينة إلى تنظيم برنامج سياحة للمناطق التي احتلها، واحتل بالمناسبة يعني أكثر من مساحة لبنان للأسف، وهذا النظام الجديد يتفرج ولم ينبس ببنت شفه حتى بمجرد إذانة أو ما شابه أو ما شابه ذلك. هذا من ناحية يعني هناك احتلال صهيوني لم حقيقة يكلف الكيان الصهيوني قتيل واحد سوى المواجهة الأخيرة التي حصلت لجبهة المقاومة الإسلامية مع هذا الكيان، وجرح وقتل من أفراده بعد محاصرة رتل الصهيوني. الكيان الصهيوني اعترف فقط بالجروح ولم يعترف بالقتل. على أي حال هذا نوع من التحدي. التحدي الثاني هو الاحتلال التركي، يعني تركيا أيضا، ونحن شهدنا في الآونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة صراعا بين الكيان الصهيوني وبين تركيا على سوريا، وكأن سوريا أصبحت ضيعة يفتري يعني يتقاسمها المحتلون الأتراك والصهاينة. لذلك كانت يعني تركيا تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في منطقة تيفور وفي مناطق أخرى، والكيان الصهيوني منع من ذلك، وما زالت تركيا تحاول أن تحتل الكثير من البلدات السورية بالإضافة إلى أن إلى هيمنتها على هذا العميل المسمى بالشرع. وبالتالي يعني امتلاكها القرار السوري.
نعم.
القضية الأخرى هي قضية التقسيم. هناك مشروع أمريكي صهيوني يتحرك على الأرض، ونتلمس مفرداته وانعكاسات مفاصلة يعني باستمرار في الساحة السورية، وهو محاولة تقسيم سوريا إلى كونتانات من أجل الانطلاق إلى كل المنطقة لتقسيمها بحيث يشمل العراق وحتى يشمل تركيا، جنوب تركيا، ويشمل السعودية ومصر وما إلى ذلك، حتى يتمكن العدو من إقامة مشروعه التوراتي إسرائيل من النيل إلى الفرات. ولذلك كل هذه التحديات ستكون عامل محفز لتطور ونمو هذه المقاومة، لأن الشعب السوري كما قلت لك هو شعب واعي، وثم أن المقاومة هي فكرة حقيقة ترعرعت ونمت ونظر لها الكثير من المفكرين السوريين ومن السياسيين السوريين على مدى العقود الماضية. ولذلك فسوف نشهد تطورا لهذه المقاومة، خصوصا بعد انكشاف موسادية، أقصد انتماء الشرع إلى الموساد الإسرائيلي وإلى وانكشاف عمالته للأتراك وللكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم اتفاقات سرية مع أمريكا وما إلى ذلك. كل هذه يعني العوامل وعوامل غيرها كثير سوف تكون حافزا ل يعني للانتقال الشعب السوري إلى مرحلة المقاومة، حتى الذين كانوا يعني مغررين حقيقة على خلفية التضليل الإعلامي القائل بأن سقوط نظام الأسد السابق سوف يفتح أفقا جديدا للسوريين، وسوف يعني تنفتح هناك أمور كثيرة يتخلصون فيها من ما يسمونه الظلم أو ما شابه ذلك. هؤلاء أصبحوا اليوم محبطين حقيقة، واليوم يفكرون أيضا في الانتقام من هذا الواقع الجديد، ويتحركون ضد عناصر ما يسمى بهيئة تحرير الشام، لأن هذا النظام ما هو إلا مجموعة من القتلة والإرهابيين باتوا ينكلون بالشعب السوري وبكل فصائله ومذاهبه، حتى السنة حقيقة لم يسلموا من هؤلاء التكفيريين الخونة.
يعني برأيكم أستاذ مهدي حسن، يعني هذه الجماعة تقوم بمحاربة المقاومين في سوريا لو رأينا يعني جهات مقاومة في هذا البلد شعبية كانت؟
الآن هم فعلا يواجهون هذه المقاومة. يعني في الوقت الذي هذه المقاومة طوقت الرتل الصهيوني، هذه يعني هؤلاء يعني جماعة الشراع أيضا واجهوا المقاومين سواء كان في الساحل أو في القنيطرة، بل أكثر من ذلك أنهم يعني كانوا حقيقة أداة سرية للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الصهيوني. هذا بعد ذلك انكشف، بعد أيام انكشف يعني هذه معركة الهرمل ودخول هذه المناطق الحدودية اللبنانية لقتل الشيعة ولتدمير يعني ولملاحقة الشيعة السوريين في هذه المناطق الشيعية اللبنانية، تبين أنها مشروع من أجل الضغط على حزب الله من جهة جماعة الشرع. يعني قوات الشرع تهجم على لبنان وتضيق على الشيعة وتمارس الضغط على في إطار المشروع الأمريكي في الضغط على حزب الله، وتترك للعدو الصهيوني يصل حتى للبزة في منطقة البزة، يعني يصل إلى هذه المنطقة يعني قريب عن دمشق بكيلومترات معدودة. توغل العدو من الجنوب من الجولان إلى أن وصل إلى هذه المناطق، ولم تحرك ساكنا هذه الزمرة الحاكمة الخائنة.
اسمح لي أستاذ مهدي حسن أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إن شاء الله وتكملة الحديث حقيقة في هذا الموضوع.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نعود إلى حضراتكم أحبتنا الأكارم في لقائنا حدث وحوار، تعافي المقاومة في سوريا محور الحديث. ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. شكرا لكم أستاذ مهدي حسن لبقائكم معنا. نتساءل أستاذ مهدي حسن، يعني مع عدم تحرك حقيقة ما تسمى بهيئة تحرير الشام لمحاربة الاحتلال الإسرائيلية، ويعني تقف بوجه خروقاته والأسباب التي أشرتم إليها، ما هو دور محور المقاومة إزاء المقاومة السورية؟ هل بالإمكان التواصل معها؟
بدون شك، يعني من واجب محور المقاومة التواصل مع هذه المقاومة الوليدة الفتية من أجل تنميتها ومن أجل تصليب عودها وكذلك تقويتها في مواجهة الكيان الصهيوني، لأنها هي الآن ملزمة بمواجهة أعداء كثر، يعني العدو التركي وكما قلت لكم قبل قليل يحتل سوريا ويهيمن على هؤلاء على هذه الزمرة الحاكمة، يعني نصبها التركي على رؤوس أبناء سوريا، وأيضا تواجه الاحتلال الإسرائيلي الذي احتل الجنوب السوري، وتواجه أيضا هذه الجماعات التكفيرية التي تقتل على الهوية. يعني تقتل العلويين والشيعة وحتى السنة السوريين أيضا لم يتخلصوا من بأس هذه وإجرامها، من بأس هذه المجموعات وإجرامها، ولذلك فهي تحتاج رعاية كبيرة وتحتاج دعم كبير. أنا قلت لكم قبل قليل أن الشعب السوري بدأ يلتحق يعني سراعا على خلفية ضغط هذه التحديات كما قلت لكم، يلتحق بهذه بهذه المقاومة من أجل تخليص نفسه والثار يعني لضحاياها الذين ذهبوا بسيوف هؤلاء القتل المجرمين الإرهابيين حقيقة، والمدعومين من قبل الأتراك والصهاينة ودول الخليج خصوصا قطر. ولذلك فمحور المقاومة سوف يتواصل معهم بطريقة وبأخرى من أجل تنمية هذه المقاومة ودعمها كما تدعم، يعني وهذا حق مشروع حقيقة للمقاومة إذا التمست المساعدة من أطراف المقاومة، كما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الكيان الصهيوني.
نعم، وأيضا كيف تتلقى أمريكا والاحتلال بروز المقاومة في سوريا؟ يعني هما راهنا على تدمير سوريا بمساعدة السلطة الحاكمة في هذا البلد.
يعني بدون شك سوف تشكل صدمة، وشكلت هذه يعني من خلال متابعة الصحف الصهيونية كصحيفة معاريف وبعض المواقع الإلكترونية الصهيونية، شكل بروز هذه المقاومة صدمة للكيان الصهيوني، لأنه لم يكن يتوقع ومعه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هؤلاء حقيقة يعني أثار القوة الغاشمة التي يعتقدون أنهم يتمتعون بها تعميهم عن التفكير بدقة وبواقعية للأمور، وإلا قضية المقاومة هي انعكاس طبيعي ورد فعل طبيعي مشروع، لأن المقاومة هي فكرة وهي مشروع فكري حقيقة قبل أن تكون مشروعا عسكريا، ولذلك هؤلاء صدموا حينما يعني أعلنت هذه المقاومة عن نفسها، وحينما قامت بتطويق رتل صهيوني بكامله وواجهته بالأسلحة الخفيفة، وبالتالي أن هذا الصهيوني وهذا الأمريكي سوف يتوقع أن تكون هذه المقاومة على شاكلة المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان التي بدأت بأسلحة خفيفة وانتهت اليوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الفتاكة الفرد صوتية وما إلى ذلك. ولذلك حقيقة يعني إذا استمرت الأمور على هذا الحال أنا أتوقع أن هذه المقاومة ستكون أشد فتكا وأكثر بأسا، وهم سموا أنفسهم بأولي البأس يعني بالمناسبة من أجل زرع الأمل عند أبناء الشعب السوري، وبالتالي الانتقام لما يحصل للسوريين من قتل ولما يحصل لأرضهم وبلدهم من استباحة من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل الغاز التركي.
وأستاذ مهدي حسن، يعني في سؤالنا الأخير، ترامب يلتقي بنتنياهو الآن في البيت الأبيض والعالم كله يضوج على هذه السياسة حقيقة الأمريكية الإسرائيلية العدوانية تجاه المنطقة ولربما الدول المختلفة، ماذا يعني يعتمد أمريكا منهجية عدوانية حقيقة دائما للعالم خاصة في ظل حكومة ترامب؟
يعني أمريكا حقيقة هذا للإجابة على هذا السؤال الإجابة تحتاج إلى وقت طويل. لكن باختصار يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم يبقى أمامها سوى هذا الطريق، أن تكشر عن أنيابها وأن تستخدم العدوانية بها بهذه الفجاجة وبهذه الجرائمية إذا جاز التعبير والبشاعة، لأنها كانت تعتم يعني إذا تتبعنا هذه الاستراتيجية الأمريكية، استخدمت التحالفات واستخدمت عملائها واستخدمت كل أنواع المشاريع حقيقة من أجل ترسيخ نفوذها وترسيخ هيمنتها وتسييد الغدة السرطانية الكيان الصهيوني، لكنها كل هذه المشاريع فشلت وتحطمت على صخرة وجود وصمود المقاومة، ولذلك دخلت هي بشكل مباشر بعدما أصبح هذا الكيان الذي هو عبارة عن حامل الطائرات متقدمة لحماية المصالح الأمريكية أصبح مهددا، وأصبح يعني مهددا وجوديا في الحقيقة، وبالتالي يعني دخلت بكل ثقلها لأن وبكل هذه العدوانية الفجة ضد شعوب المنطقة من أجل المحافظة على نفوذها وعلى مصالحها، ظنا منها أن ذلك يحقق لها الأهداف المرجوة. لذلك يعني هذه العدوانية حقيقة هي الطريق الأخير، ولا الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تراجع سواء كان على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وأنتم تعلمون تلاحظون وتتابعون يعني هذه المعركة نزلوا بكل قوتهم وبكل حاملات طائراتهم وبكل الأسلحة المتطورة جدا، وهم حقيقة يعترفون بذلك ضد أنصار الله الذين لا يمتلكون سوى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وهم اليوم يتباكون ويعترفون بفشل استراتيجيتهم العسكرية يعني فشل حاملات طائراتهم وتعرضها للقصف والتدمير، وبالتالي يعني هم باتوا أيضا يدركون حقيقة أن هذه المعركة سوف تنتهي بفشلهم، ولكن هم ليس أمامهم سوى هذا الطريق من أجل يعني إحياء نفوذهم وهيمنتهم وهيهات حقيقة، لأن الأمة سوف تقف ومحور ووراء محور المقاومة سوف تقف كلها في مواجهة هذا الصلف الأمريكي الصهيوني، وإن غدا لنظره قريب.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان للأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة طهران، بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا.
عفوا، الله
وياكم. التحية لكم أيضا أحبتنا الأفاضل في كل مكان أينما كنتم في حدث وحوار، ومحورنا تعافي المقاومة في سوريا. استمعنا إلى حديث ضيفنا الأستاذ مهدي حسن الذي أشكره جزيل الشكر على هذا الحضور معنا. طبعا إلى مشاركة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وأستمع إليه وإلى رسالته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. من المفروض أن أنقرة تتبنى حماية سوريا، لكن هذا بعيد المنال، وأن هدفها كان هو إسقاط النظام لمصلحة الصهاينة وضد القوى الوطنية في البلاد، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا أخي الكريم صبحي، بارك الله بك، وتحية طيبة على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء. كنا نتحدث حبتنا الأكارم حقيقة عما يجري حقيقة في سوريا، يعني الآن لربما في بعض المناطق الزعيم الجديد في هذه المناطق المحتلة من قبل الكيان الصهيوني مسؤوليته وسببه هم الذين نصبوا أنفسهم لكي يكونون حكام جدد على سوريا، كما أشار الأستاذ مهدي حسن. يعني الآن قد وصلوا إلى كيلومترات، بضعة كيلومترات قليلة من العاصمة دمشق. هذه هي إسرائيل التي تستولي حقيقة بهدف عزل نفسها عن حدودها، أو الهجمات التي تأتي من كانت تأتي من المقاومة السورية. الآن منطقة عازلة تخلقها في الأراضي السورية وتشمل عدة مناطق مختلفة بالقرب من العاصمة دمشق. يعني بل الأنكى من ذلك، وما حملت عليه وما عملت عليه خلال الأيام الأخيرة، كانت بعض الزيارات أو فتحت بعض الزيارات السياحية للمستوطنين الصهاينة لهذه المناطق التي تم احتلالها، وهي الآن موجودة على هذه المناطق. يعني الكثير من الشعب السوري الآن يقول ولسان حاله هو يعني أشعر وكأنني أسرق من أرضي بهذه الطريقة. بالتالي يعني ما يجري في هذا البلد في سوريا واضح بأنه تواطؤ أمريكي، تواطؤ من قبل سائر الذين يتكالبون على أرض سوريا. مشهد التصدي للعدوان لربما رأيناه في بعض المناطق في درعا، كل ما رافقه وتزامن معه كان مشهد بطولي بامتياز. الدم السوري قال كلمته الفصل، وسيأتي ويقول الكلمة حقيقة أيضا في القادم من الأيام، وستسري هذه الكلمة في قلوب كل المؤمنين في سوريا بالمقاومة. طبعا الأحرار في كل أرض يشدون على اليد التي تقاتل المحتل، ولا يستطيعون أن يقبلوا يعني هذا المحتل يبقى ويستمر في توغله لربما هذه الفترة فترة انتقالية نسميها، حتى يستعيد الشعب السوري قدرته ويستعيد أرضه من هذه الاعتداءات التي تأتي من قبل الإدارة الأمريكية الصهاينة، التي تريد كسر إرادة سوريا وإخراجها من المقاومة من لائحة العناصر التي تمنع تحقق المشاريع الأمريكية في المنطقة، وتؤكد للسلطة الحالية بأنها غير معترف بها بشكل واضح. تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، كل الشكر والتقدير لكم لحسن المتابعة. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني. تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خ
فلجاتي ومناجاتي فاعلم يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه يعتدي ظهيراً.